على هذا الموعد الذي من الله به علينا لأحب المجالس في الذكر إليه سبحانه، أعظم من مجالس التسبيح ومجالس إقراء القرآن حفظا، إنها مجالس الفقه في الدين. وأعظم الفقه التفقه في الفقه الأكبر كما سماه أهل العلم، ألا وهو علم الاعتقاد. وأفضل علم الاعتقاد العلم الذي بعثت من أجله الرسل، ألا وهو علم التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكم قصر اليوم في هذا العلم المقصر بشبه باحظة من أن هذا العلم معروف، فأعرض عنه أكثر الخلق، ولذلك هم في ضنك لا يشعر به إلا صاحبه، ومن يعلم السر وأخفى وهو الرب الأعلى الذي خلق فسوى. عباد الله، قد وصلت من القراءة في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب إلى أهم الأبواب قاطبة في كتاب التوحيد، ألا هو باب الشفاعة. نعم، باب الشفاعة. وستعرف خطر الجهل بهذا الباب. عندما تعلم أن المخلدين في النار من الكفار من مات مشركا يدعو غير العلي القهار في السابق والحاضر، كلهم يحتجون بشبهة الشفاعة في دعاء الموتى والذبح للأضرحة ودعاء غير الله، يحتجون بالشفاعة، أن هؤلاء الأولياء من الموتى كالبدوي والحسين ونفيسة وفاطمة الزهرة وآل البيت كعلي بن أبي طالب وغيرهم ممن يدعى من دون الله، لا نريد منهم أن ينزلوا المطر أو أن يغفروا لنا. نحن، يقول أهل الشرك، مقصرون مذنبون، وهؤلاء لهم جاه عند الله، الملائكة كجبريل وميكائيل والبشر كالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الأولياء كآل البيت وفاطمة الزهراء والحسن والحسين ونحو ذلك. قالوا هؤلاء لهم جاه عند الله، ما نعبدهم نحن ونسجد لهم كما نسجد لله لأجل أن يغفر لنا ويرحمنا وللجنة يدخلنا، إنما نتوجه لهم بهذا الدعاء والذبح والنذر ليكونوا شفعاؤنا عند الله، ليكونوا شفعاؤنا عند الله قائلين: ألم تر إلى ملوك الأرض كيف أن الواحد منهم إذا جاءه مذنب مقصر أو علم ما يخدش كرامته عنده لم يقبله إلا بشفيع؟ كذلك الرب ملك الملوك، يقولون يعني كذلك الرب لا يقبلنا ونحن مذنبون إلى آخر ما يقولون. لابد أن ندعو من كان له جاه عنده ليشفع لنا عنده، كرسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد القادر الجيلاني وفاطمة الزهراء وآل البيت وعلي ونحو ذلك. وقديما اللات، اللات رجل صالح كان يلت السويق للحجاج، فذكر الله ذلك عنده، فذكر الله ذلك عنهم، فقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم بالذبح والنذر، يعني إلا ليقربونا من الله زلفى. شف هؤلاء لهم فضل على هؤلاء المشركون الأولون، أهون من المشركين المعاصرين في هذا. أولئك على لسانهم ذكر الله في القرآن أنهم اعترفوا أنهم يعبدون الأضرحة باسم الشفاعة. شوف ايش قالوا، ايش خلك معي، قالوا: ما نعبدهم، يعني الأضرحة الموتى في القبر، ما نعبدهم الذبح والدعاء لهم إلا ليقربون الله زلفى. اعترفوا ولا لا؟ اعترفوا أنهم يعبدونهم. تعرف المشركين المعاصرين ماذا يقولوا؟ يقول: هذا ما نعبدهم، نعبد الله، ما يعترفون عبادة. يسموها توسل، ما يسموها عبادة. إذن الرد عليهم بأقصر طريق، هذه مقدمة فقط للتسهيل، والتفصيل يأتي مع القراءة. الرد عليهم بأقصر طريق، ماذا تقول لهم لهؤلاء؟ لفتنهم الشيطان أو شياطين الإنس والجن ليضلوهم عن التوحيد ويفتنوهم عنه، وإبراد الله بالعبادة باسم الشفاعة، تلبيس إبليس عليهم، لبس عليهم أن هذا طلب شفاعة، توسل لا علاقة له بالعبادة، إنما أن تعبد الله، لأن الله يخلق ويرزق وليس له شريك في ذلك. بأقصر طريق نقول لطالب الشفاعة هذا الذي يدعي أن الذي هو فيه ليس بشرك أكبر يخرجه من الملة، نقول: ماذا تقول عند طلبك الشفاعة من الموتى والأضرحة؟ يقول: ليش؟ إيه نعم، صف لي صيغة خطابك للميت، صف لي. يقول: أقول يا رسول الله، أو يا فاطمة الزهرة، أو يا علي، أو يا آل البيت، أو يا جبريل، إلى آخره. اشفع لي عند الله أن يشفي بنت المريضة، أو أن يرحمني وللجنة يدخلني. فنقول له حينئذ هكذا؟ يقول: نعم هكذا. قل له: أتعلم أن هذا دعاء ولو سميته توسل طلب شفاعة، والدعاء عبادة، فصرفته لغير الله؟ فإذا نفى فقال: لا، أنا ما سميه عبادة، أنا سميه توسل وسميه طلب شفاعة. فنقول له حينئذ: عرف الدعاء التعبدي الذي صرفه لغير الله الشرك أكبر مخرج من الملة، عرفه كيف تدعو الله. فإذا قال: لا أعلم والله، قل له: كيف تنفي أن يكون هذا التوسل الذي تسميه توسل وهو حقيقة عبادة توجهت به الموتى مجرد طلب شفاعة لا علاقة له بالعبادة، وأنت لا تعرف؟ فحينئذ إذا قال لك إذن أنت عرفني، فقل له. الدعاء تعريفا كما قال علامة الهند السهسواني في كتاب صيانة الإنسان، الدعاء التعبدي الذي قال فيه النبي الدعاء هو العبادة، ضابطه ولو سميته شفاعة ولو سميته توسل له ضابط صيغة، نداء لغائب مقرون مع طلب. فإنك إذا قلت يا الله اشفني، وقلت يا بدوي اشفني، أو يا بدوي عند الله اشفع لي أن يشفيني، ألست تكون حينئذ مشرك في الدعاء؟ أليس هو نداء لغائب مقرون مع طلب؟ فكما تقول يا الله وهو فوق العرش مستوي على العرش سبحانه، يا الله اغفر لي، ثم تقول يا بدوي عند ربي اشفع لي أن يغفر لي، ألا يكون شرك؟ ويستثنى من ذلك لو أنه دعا غائب لكن من غير أن يقرنه بطلب، كما قال ابن تيمية رحمه الله، فلا يلبس الشيطان حينئذ فتقبل تلبيسه فيقول ليش لما نقول السلام عليك أيها النبي والنبي غائب في قبره شرك؟ لا يلبس عليك بهذا. ليش؟ السلام عليك في التحيات، السلام عليك أيها النبي والنبي غائب، وهذا دعاء لغائب، شرك؟ لا يلبس عليك. لما؟ لأن هنا غير مقرون مع طلب، واضح؟ يعني مصيبة أن الإنسان هذه المسائل الخطيرة لا يهتم بمعرفتها، مع أن الشرك يخلد في النار مزلة قدم إذا ما فهمها وضبطها، فهو عرضة للوقوع في الشرك الأكبر. فالبعض لا يهتم بهذه المسائل سبحان الله، ولا يعطي وقت الاهتمام بها، ويجلس في مجلس وليمة 3 ساعات يتحدث في كل شيء إلا في التفقه في مثل هذه المسائل، 3 ساعات لا يشعر بها، لكن لو صارت 1/4 ساعة في العلم قال طار الوقت. طيب، فلماذا لا نقول عندما قال في التحيات السلام عليك أيها النبي لم يكن هذا شرك؟ نعم، لم يكن هذا شرك، لأنه لم يقرنه بطلب. قال ابن تيمية رحمه الله، وهذا الباب معروف عند العرب، أن ينادوا في أنفسهم من كان غائبا نداء يعني لا يقرنه بطلب، كأنه حاضر، كأنه حاضر تفاعلا يعني مع الذكر لاسمه، وهذا يحدث منك. تذكر يوم من الأيام إن كان لك والد تحبه مات، توفي، تذكر؟ وكان يحب طعام معين أنت وغيرك، فتقول رحمك الله يا أبي ما ألذ هذه الطعمة أو هذا الأكل عندك، حصل منك ولا؟ الله يرحمك يا أمي، يا أمي، ما حد سمعت يقولها؟ هذا ليس بشرك. يقول ابن تيمية العرب يعرفون هذا، يذكرون الغائب كأنه حاضر تفاعلا مع ذكره، لكن لا يقرنونه بإيش؟ بطلب، ولا يعتقدون أنه يسمع. فهذا جائز، ويدل عليه هذا الحديث السلام عليك أيها النبي، ما هو مقرون بطلب، سيما وأنه جاء في الحديث الصحيح إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. طيب، فإذا أهل الشرك الذين خلدوا في النار ولعنهم الله لعنة أبدية لا يرحمون بعدها، كلهم في الحاضر والماضي مليارات المليارات. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. في أي من الشبه وقعوا؟ الشفاعة. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله سبحانه وتعالى، فإنما دعوناهم ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى. إذن فنتعلم هذا الباب ونقرأ الآيات التي تضحض باطلهم وتكشف شبهتهم، فكلام الله نور وهداية لنا وتحصيل من الوقوع في الشرك الأكبر برب العالمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالله سبحانه وتعالى كشف باطلهم عندما بين أنهم لما قالوا شفعاؤنا عند الله أن كلامهم كان باطلا. قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هيا احفظ هذه الآية، احفظها. إذا قال لك المشرك ما الدليل أن طلب الشفاعة من الميت شرك؟ قل له ما الفرق بينك وبين من كان يدعو اللات، رجل صالح يرد السويق للحجاج في عهد قريش، هل استثني من عبادة الحجارة؟ لن يستثنى. لماذا كان يدعى؟ لطلب الشفاعة. وأنت ليش تدعو الآن البدوي والحسين وفاطمة الزهراء؟ للشفاعة. سمى الله هذا الدعاء، وإن سميته لطلب الشفاعة وقلتها ولا شفعاؤنا عند الله شرك، والذي يفعله مشرك، مشرك، لأنه دعا غير الله. ما الدليل؟ اقرأ هذا، اسمع الآية فردا فردا واكتبها عندك في كتابك أو احفرها في صدرك. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن سمى الله طلبهم للشفاعة إيش؟ عبادة. جميل. ويعبدون من دون الله ويقولون شفعاؤنا، إذن سمى هذا اللي يسمونه شفاعة أو طلب شفاعة إيش؟ عبادة. قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ماذا حكم على هذه العبادة التي سميت طلب شفاعة؟ أنها شرك ولا توحيد؟ شرك. جيد. ففي آخر الآية قال ويقولون شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. واضح؟ هذا أقصر طريق حينئذ لمحاجة المشرك الذي يدعو غير الله ويذبح لغير الله بزعم أن هذا الغير له جاه عند الله، صالح كالبدوي في زعمهم، أو حتى كالرسول أو كجبريل من الملائكة أو كاللات قديما أيام قريش قبل 1400 سنة من الآن. سبحان الله، يا أهل التوحيد هنيئا لكم تحضرون مجلس التوحيد، وقبلكم 1400 سنة قريشا كانت تحارب الرسول في هذا البلد ويعذبون أصحابه حتى هجر المدينة ثم رجع لأفاتها، فقبلتم التوحيد يوم رفضوه أولئك، فنسأل الله يثبتنا وياكم حتى نموت على هذا. هذا شيء مفرح أن أرى من يحضر وينصر التوحيد ويحبه يوم رفض ذلك كفار قريش وآذى النبي وعذبوا أصحابه حتى اضطر للهجرة. وأنتم تسمعون أدلة التوحيد فرحين مستبشرين محبين ربكم، سبحان الله العظيم. والله هذا أمر مفرح للنفس، نشكر الله عليه. نسأل الله لا يكون استدراج، نسأل الله لا يكون استدراج، نسأل الله لا يكون استدراج، وثبتنا الله وإياكم الحمد لله يا رب. طيب، إذن الآن نلج في الموضوع بعد هذه المقدمة. هذه مقدمة للتسهيل، أنا أحب في مقدمة كل باب من تأويل التوحيد أضع مقدمة مسهلة لأجعل الباب في متناول الأسماع والأذهان والقلوب، لأن هذا المقصود من العلم. ما بعث رسول إلا بلسان قوله، فعلى من بلسان قومه، فعلى من يبلغ دعوة الرسل وآخره نبينا محمد التوحيد أن يسهل عبارة الناس ويضرب الأمثلة ويختصر قدر المستطاع. نعم، فبعد هذه المقدمة نلج في الموضوع. ما مناسبة هذا الكتاب باب الشفاعة ليش لكتاب التوحيد؟ طيب، المناسبة هي ما يلي: كشف تلبيس إبليس وتبرير أهل الشرك ممن كان يدعو غير الله من الملائكة والصالحين كاللات وعيسى بن مريم واليوم الحسين والزهراء فاطمة وغير ذلك، ويقولون نحن نعلم أن هؤلاء مخلوقون. اي نعم، ولكنه لهم جاه عند الله، فإنما نطلب منهم الشفاعة عند الله ولا نعبدهم كما نعبد الله، فلنعرف أن الله هو وحده خالق وحده رازق إلى آخره. فكشف التلبيس ببيان بذكر هذه الآيات التي تبين أن الشفاعة قسمين، على قسمين: شفاعة مثبتة وهي التي تكون لله، وهي التي لله جميعا، إن الشفاعة لله جميعا. قل إن الشفاعة إيش؟ قال الله تعالى في كتابه، ذكر أن الشفاعة لله، هذه مثبتة. المنفية التي تكون بطلبها من غير الله وبغير إذن الله للشافع وبغير إذن الله للمشفوع له وبغير إذن الله لإقامة الشفاعة سبحانه وتعالى عما يصفون. لا إله إلا هو وهو الحي القيوم. وحينئذ نلج في المقصود من هذا الباب. الشفاعة هي التوسط للمشفوع له عند المشفوع عنده لدفع ضر عنه أو جلب خير، وإنما سميت شفاعة لأن الطالب للحاجة يكون واحد، فإذا كلم ذو جاه عند المشفوع عنده فصار شفيع، صار اثنين، صار على الرقب اثنين، والعدل والشفع هو العدل الذي يقبل القسمة على اثنين. طيب، وهناك شفاعة بين المخلوقين، حرم الرب منها سبحانه وتعالى إذا كانت لإحقاق باطل أو إبطال حق. مثاله: المخزومية التي جاء ذكرها في صحيح البخاري سرقت في عهد النبي. انتبه، ذكر ابن عبد البر فائدة في الاستذكار في تلك المخزومية. أكثر الناس يقولوا سرقت، أو بعض الناس لأنها كانت تستعير المتاع وتجحده. قال ابن عبد البر والصواب أن هذا صفة لها كانت أن تستعير المتاع وتجحده، لأن اليوم اللي يستعير المتاع ويجحده ما يقع لحد السرقة. السرقة تعريفها وشي؟ أخذ الشيء الذي بلغ نصاب السرقة ربع دينار فصاعد من حرزه خفية، فلا ينتهب يأخذ الجوال ويركض فيه، هذا نهبة، نهبة ولا تسمى سرقة، ويعزل القاضي عليها شهرين سجن، 3 شهور سجن إلى آخره، تقطع اليد بهذا الضابط. وتلك المخزومية كانت صفتها صفة، كانت صفة عندها أنها تستعير المتاع وتجحده، هذا من السوء اللي كان فيها. لكن قطعا يقول ابن عبد البر ما قطع يدها إلا أن سرقت ربع دينار فصاعدا خفية، وبلغ ذلك النصاب. فحينئذ أمر النبي بقطع يدها، فقالوا فعادت بأم سلمة وأرشدت إلى حب الرسول أسامة بن زيد، فقال رسول الله حينئذ إنما أهلك، أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم القوي أو الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الله أكبر على العدل، سبحان الله. فاطمة حب أهلي إليه، سيدة نساء الجنة، قال أقطع يدها. فهذه شفاعة محرمة، وهي إذا بلغ الحد إلى السلطان، أما قبل أن يبلغ فللوجيه أن يشفع، يقول لا ترفع الأمر، استر عليه، ندعوه إلى الله إلى آخره، قبل أن يرفع للسلطان. فإذا رفع فحينئذ تحرم الشفاعة. أو يشفع إنسان، أو تشفع إنسان عند إنسانة لإقامة علاقة محرمة مع رجل، هذه المرأة معرضة عني يا فلان، أكلميها حتى تستقبل رسائلي وتحبني وتعشقني إلى آخره، اشفعي عندها، هذه شفاعة محرمة. إن لا علاقة بين الرجل والمرأة إلا النكاح، وما سوى ذلك فالسفاح. نعم، فهذه شفاعة محرمة. أو شفاعة لإقامة معاملة ربوية، يقول والله البنك مشدد علي، يقول شرط كذا وكذا، يقول اشفع لك عند مدير البنك يوقع لك خلاص المعاملة، أنا أعرفه، ويشفع عنده ويوقع المعاملة ربوية، ودرهم ربا شد مستفدين زني في الإسلام، هذه شفاعة محرمة، لأن بسببها أكل الربا. ها، شفاعة محرمة. طيب، لكن الشفاعة التي هي حسنة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح اشفعوا تؤجروا صلى الله عليه وسلم، اشفعوا تؤجروا، فهذه الشفاعة ويقضي على لسان رسوله ما شاء، خرجه البخاري في صحيحه. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. نعم، فالذي يشفع عند السلاطين وعند الأمراء لقضاء حاجة المحتاجين هنيئا له. طيب، فهذا الذي جاء في الشفاعة بين المخلوقين. أما عند رب العالمين سبحانه وتعالى فالشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. وشفاعة منفية، نعم. ولنستعرض الآن الأدلة في هذا الباب، نعم، نستعرض الأدلة التي جاءت من هذا الباب في هذا الباب. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا لا علينا، واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا، وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
نعم، قال: وأنذر، الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة والتحذير منها، أما الخبر المحض بالمخوف منه، نعم، فلا يسمى نذارة. يقول: مر من أسد من هناك، فإذا قصد منه التحذير ليهرب منه فصارت نذارة، فلا بد أن يقصد عند الخبر المخوف التخويف منه لطلب السلامة الهرب، فهذا يسمى نذارة. به أي بالقرآن، الذين يخافون يعني يخشون أن يحشروا، أن يجمعوا ويبعثوا إلى ربهم، يعني الذين يستفيدون من هذا القرآن لتنذرهم به وتخوفهم من عاقبة ترك العمل به، نعم، هم الذين يخافون أن يحشروا إلى الله فيحاسبهم، هم المؤمنون. أما الكفار فلن يستفيدوا من هذا القرآن، كما قال: هدى للمتقين. القرآن ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. إذن الشفيع إنما يكون بإذن الله، الشافع يكون بإذن الله. فالشفاعة المثبتة التي تطلب من الله جل في علاه. فهذه الآية فيها رد على المشركين الذين يدعون الأنبياء والصالحين يطلبونهم الشفاعة، فهؤلاء الذين يتقربون للأنبياء والصالحين يطلبونهم الشفاعة، نقول لهم: الشفاعة ليس لكم أو لغير الله، بل هي لله. إن كنتم تعقلون القرآن وتفهمون معانيه وتعملوا به فالشفاعة، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فهذه الشفاعة هي المثبتة التي تكون لله، أي بإذنه. طيب، فلا يصح حينئذ قياس شفاعة الله أو الشفاعة عند الله بالشفاعة عند البشر، لأن الشفاعة عند البشر كالملوك مثلا يقبلون الشفاعة لضعف، وفيهم تجد فيهم ضعف في السلطان مهما بلغ سلطانهم، فإنهم يقبلون الشفاعة لأي شيء، يقبلون الشفاعة لكي لا ينفر منهم الوجهاء عندهم، فإذا صار لا يقبل شفاعة فلان ولا يقبل شفاعة فلان ولا يقبل شفاعة فلان، فربما نفروا منه. والله غني سبحانه وتعالى، فليس لهم كمال قدرة كمال الله، كما أنهم ليس لهم كمال علم، فهم يريدون أن يخدموا ويريدون، لكن ما يعرف فلان وعلان، فيأتي شخص يقول لهم ترى فلان كذا وعاجز إلى آخره. فإذا الله لا يتخلف عن هذين الوصفين، ذينك الوصفين، عنده كمال سلطان وكمال علم وكمال قدرة، فحينئذ هو مستغني عن الشفاعة. فكيف تجعلونه مثل الملوك؟ وهذا تشبيه، بل تجعلونه كأبخل الملوك، وهو الذي لا يقبل حاجة الناس إلا بواسطة. نعم، فاتقوا الله، هذا شرك أكبر، أن تتوجه بطلب الشفاعة ممن لم يأذن الله له، لأن الشفاعة لله جميعا سبحانه وتعالى عما يصفون. اقرأ.
وقوله قل لله الشفاعة جميعا،
يعني الشفاعة ملك لله، فليس لمن تطلبونها منهم شيء، جميعا حال مؤكدة، فهذا يدل على الشفاعة المثبتة التي تطلب من الله. طيب، والآن سيتكلم عن الشفاعة المنفية، الشفاعة المنفية. فالشفاعة المثبتة هي التي تكون مطلوبة من الله، والتي تكون بإذن الله للشافع أن يشفع، وللمشفوع له أن يشفع له. فإذا نظرت إلى الموت اليوم الأضرحة ودعاء الناس من المشركين لهم، تجد أن الشفاعة هذه التي يطلبونها من الميت شفاعة منفية. كيف؟ من يقول لي ليه الشفاعة منفية بعد ما ذكرت هذا؟ أولا هذا الذي الذي يطلب الشفاعة يقول يا رسول الله اشفع لي، هل هو مأذون له بالشفاعة؟ لا، لأنه مشرك. أول ما قال يا رسول الله اشفع لي صار مشرك، وقد قال الله تعالى ولا يشفعون عند الله، يعني إلا لما ارتضى، والله لا يرضى أن يشفع لمشرك. واضح؟ طيب، الثاني رضاه عن الشافع وقت الشفاعة، رضاه عن الشافع في ذاته وقت شفاعته، فالله راضي عن رسوله، لكن ما أذن له أن يشفع في دار البرزخ، أذن له أن يشفع يوم القيامة عندما يحشر ويبعث ويسمع ويتكلم ويختار، فيطول على الناس القيام للحساب، انتظار الحساب، فيكلمون النبي ما يدعونه ميت، فهذه الشفاعة جائزة. أما المنفية هي التي تخلفت عن شروط المثبتة، فإنه أول ما قال يا رسول الله اشفع لي صار المشفوع له الآن من هو؟ هذا الداعي مشرك، والله لا يقبل المشرك ولا يشفع للمرتضى، ولم يأذن الله لرسوله أن يشفع وهو في البرزخ في ميت، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الله مراضي عن رسوله، لكن لم يأذن له أن يشفع وقت موته في البرزخ، ولو كان مأذون له بالشفاعة عند البرزخ لرأيت أن الصحابة قد ازدحموا كما قال ابن تيمية عند قبره يدعونه ليشفع لهم عند ربه، فلم يفعلوا لأنهم علموا أنه شرك، فلم يطلبوا الشفاعة منه بعد موته. وحديث الأعراب اللي جاء وطلب الشفاعة ورؤية رؤية تصدق ذلك كذب، قصة باطلة لا تصح، وحجتهم فيها داحضة. فلم يثبت عن صحابي صغيرا أو كبيرا طالت صحبته للنبي أو قلت أنه جاء عند قبر النبي يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، أو وهو في المعركة رفع صوته بالدعاء يا رسول الله اشفع لي، لعلمهم أن ذلك شرك أكبر ولو سمي توسل وطلب شفاعة. فالله لم يأذن لنبيه أن يشفع في وقت البرزخ. إذا لابد من شرطين: رضا الله عن المشفوع له، ورضا الله عن الشافع. والله لم يرضى عن لرسوله أن يشفع وقت البرزخ عند الموت إلا يوم القيامة الشفاعة المعروفة العظمى مقام محمود، ولم يرضى عن المشفوع له لأنه مشرك. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم، الآية الأخرى:
وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
نعم، هذه الشفاعة المثبتة الذي يأذن الله فيها للشافع، نعم، لطالب للمشفوع له للشافع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، عفوا. فهنا لم يرضى الله لرسول أن يشفع بعد الموت، يعني في القبر. نعم، اقرأ.
وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
نعم، هذا فيه إبطال الشفاعة التي لم يأذن الله بها، وبيان أن الشفاعة إذا طلبت من ملك لا تقبل، فكيف من كان دونه؟ الملائكة مع عظم خلقهم وقربهم من ربهم لا تقبل شفاعتهم. ومن دعاهم للشفاعة لطلب الشفاعة عند الله فقال: يا جبريل اشفع عند الله، وقع في الشرك الأكبر. يا ميكائيل، يا إسرافيل، فكيف من دعا قاضي الحاجات ومن دونه ممن لا يعرف أصلا خبره كالبدوي ونحوه. قال الله تعالى: وكم، كم هنا خبرية في موضع رفع الابتداء، معناها كثير من الملائكة، هذا معنى كم. من ملك، الملك هم خلق نورانيون، الملائكة لا يوصفون بأنهم أناث ولا ذكور، خلق مستقل، لهم أجنحة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، ومنهم رسل، الله يصطفي ملائكته رسلا ومن الناس. ولهم كما ذكرنا في المرة السابقة وظائف، منهم من يحضر مجلس الذكر ولو كنتم ثلاثة تستمعون فقط، يحفونهم بأجنحتهم حتى يشهدون عند الله ويقول: غفرت لهم، ولا من إيش غفرت لهم، وفيهم فلان ليس منهم قال وله غفرت. هذه كل مجلس تحضر الملائكة، لأنهم ملائكة سياحين يسيحون في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قال: هلموا إلى بغيتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء، ثم يسألهم الله فيقول في آخر المطاف: أشهدكم أني غفرت لهم. وملائكة وملك تستفيد منه، مسخر معك، لما تملك تأمرك بخير، تجد في نفسك على عم ملك يحدثك لما تحدثك لما الشيطان وسوسته أنك تقطعها خلاص، تقول بعد ما خرجت منها ما أزورها، الشيطان وسوس لك. يأتيك لما الملك يقول: قطع الرحم حرام، قطعها قطعه الله، فترجع وبحسب علمك تطيع أحد اللمتين. فكلما كان علمك كثير وفير وحضرت مجالس علم كثيرة تميز هي من لمت ملك ولمت شيطان، هذه من قبل أهل العلم هم اللي يميزون لمة الملك. نعم، إعاد بخير، تصديق بخير. أما قوم نوح كان عندهم جهل، جاتهم لما في أنفسهم حسوها فكرة حسنة، بنوا أوثان وابتدعوا ثم عبدوها، لو كان عندهم علم لميزوا أن لمت مين، لمت شيطان. فاطلب العلم واذكر أذكار الصباح المساء واستعصم بالله حتى يهديك سبحانه، وتفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان، فإن الشيطان يأتيك أحيانا في صورة خير تحسبها لمة ملك يوقعك بالشر، ما عندك علم ستقع مثل قوم نوح، يصور الصالحين لتكون لهم على عبادة نشطين، هذا خير، فصوروا فعبدوهم، كيف تميز؟ عليك أن تطلب العلم وتفقه في الدين. قال لقمان الحكيم جالس العلماء وزاحمهم بالركب. نعم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني أي لا تجدي ولا تنفع إلا من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة. يعني كان الملائكة مع عظم خلقهم وقربهم من ربهم ولا يعصون الله ما أمرهم وجبلوا على الطاعة، لا تنفع شفاعتهم، فكيف من دونهم؟ إلا أن يكون الله أذن، ولم يأذن الملائكة أن يشفعوا. لكن متى يأذن لهم؟ يوم القيامة يشفع النبيون وتشفع الملائكة ويشفع النبي كما سيأتي. فيقول المؤمنون يا رب إخوان لنا نعرفهم في الدنيا صوموا معنا رمضان ويحجون معنا، أو نعرفهم في الحي يصلون معنا في مسجد واحد أو في عمل زملاء في العمل إلى آخره. يا رب إخوان لنا نعرفهم. يقول أذهبوا إلى النار فأخرجوا من تعرفون. هذه الشفاعة مثبتة يوم القيامة. نعم. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم. اقرأ.
وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض.
نعم. هذه الآية يقال هي اللي قطعت جذور الشرك وأصوله. سبحان الله، جذور الشرك قطعتها هذه الآية، فلم تبق للشرك أثر لمن آمن بها واعتقد. قال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. إيش أبقت من الشرك هذه؟ فالذين زعمتم من دون الله سواء كان ملك أو كان نبي أو كان ولي صالح أدعوهم فإن لا يملكون مثقال ذرة. فالشأن في من يملك الشفاعة أن يكون ملكه استقلاليا وهو الله، يستقل بملك كل شيء وكل الملوك تبع لملكه، فهم لا يستقلون بملك مثقال ذرة أصغر شيء في الكون، لا يستقلون في السماوات ولا في الأرض، بل ما لهم فيها من شرك، ما شاركوا الله في هذه الذرة إلا في الأرض، شاركوه في الملك شركة حقيقية إنما تبعية. فإذا كان حالهم هذا وما لهم منه من ظهير فكيف يشفعوا؟ حينئذ قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. رجعنا الآن المرة السابقة، الملائكة يخضعون هذا الخضوع إذا سمعوا كلام الله وصوته، فكيف من دونه وهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالنبي لم يؤذن له أن تأتي قبره وتقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، لم يؤذن أن يقول طيب اشفع لك أو يرفع الشفاعة لك. فكيف من كان دون الرسول؟ الملائكة إذا فزع عن قلوبهم كما قال الله تعالى قالوا ماذا قال ربكم يغشى عليهم فهم خاضعين لله خائفين منه، لا يقبلوا أن تقول لهم اشفع لنا ولا يسمعوا منك هذا، فكيف من دونهم؟ فإذا كان الملائكة والنبي نفسه لا ترفع لهم الشفاعة والشفاعة لهم منفية، فكيف من كان دونهم من البشرية؟ لا إله إلا الله. طيب اقرأ.
وقال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع.
نعم. إذن الشفاعات أو الشفاعة في للنبي تكون لأهل التوحيد فقط، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه، قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. فإذا من مات لا يشرك بالله شيء معرض لشفاعة النبي، وإلا ليس كل العصاة من أمة محمد تدركهم شفاعة النبي، من الزناة ومن شرب الخمر، لكن معرض لأنهم واحد. ثم ينظر حينئذ للسبب في شفاعة النبي، فقد يكون ممن مات في المدينة عاش فيها ومات فيها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت فيها. وقد يكون ممن إذا سمع النداء ردده ثم صلى على النبي وقال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. قال: من فعل أدركته إيش؟ شفاعتي. أو يكون ممن صلى على النبي صباحا ومساء عشر عشر، والحديث الحسن: من صلى على النبي عشرا إذا أصبح وعشرا إذا أمسى أدركته شفاعتي. أو قد يكون أتى بمانع من موانع قبول شفاعته، نعم، قال: لا أكون شفيعا للعانين، الذي يقول يلعن والديك يلعنك إلى آخره، مانع لا يشفع له النبي، زجر لمثله. نعم. فلا أكون شفيعا للعانين يوم القيامة. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا غيرك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من مات وقد قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأسعد الناس بشفاعته أهل الإيمان والتوحيد. إذن للنبي ست شفاعات، ليس واحدة منها إيش بعد موته في قبره قبل مبعثه، ولا واحدة لم يثبت، هي من الشفاعة المنفية. الأولى الشفاعة الكبرى التي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته لأهل الموقف، وهي المقام المحمود. فسر المقام المحمود بشفاعته العظمى يوم يقف الخلائق أو الخلق طويلا، فيقول إذن يقول لنكلم النبي صلى الله عليه وسلم يشفع حتى يقيم الله الحساب، فيأتي النبي العرش فيسجد فيلهم محامد لم يلهمها من قبل، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. نعم. هذا متى؟ أولا يأتون آدم فيقول يعني عصيت ربي، فعصى آدم ربه فغوى. ثم يأتون لنوح، نعم، سألت الله ما ليس لي به علم إن ابني من أهلي. يأتون إبراهيم يقول: قد كذبت ثلاث كذبات، وهي ليست كذبة ولكن مقامه كما قال ابن حجر فوق أنه يعرض، فنزلت مرتبته عن الشفاعة إلى أن يأتوا عيسى، ولم يذكر عيسى مبرر ترك شفاعة، لكن ليظهر الله بعدم تبرير عيسى بشيء يبين فضل محمد، أنه حتى لو لم يكن فيه شيء يجعل شفاعته مرجوحة فلا يستحقها إلا النبي. هذا من فوائد كون عيسى لم يذكر إيش، عيسى لم يذكر ذنبا، أي أن النبي يستحقها ولو النبي اللي قبله كمل فلا يذكر ذنبا. فهمت كيف؟ هذا يدل على فضل النبي وأنه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. شفاعته لأهل الجنة ليدخلوها، قال الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا إيش جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فيه تقدير هنا قيل محذوف، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها بعدما حصل الشفاعة في فتح بابها، وهي من من فتحت من أجل شفاعة النبي، يقول أول من يفتح له باب الجنة أنا، يقرع باب الجنة يفتح له، لم يؤمر خازن الجنة بأن يفتح للجنة لأحد إلا النبي، فيفتح باب الجنة ويدخلوها بعدها. وأول الأمم تدخل أمة محمد، فقال كما صحيح البخاري نحن الآخرون السابقون، عادة اللي يجي في طابور التميس أو في طابور الخبز الآخر ما يمكن يأخذ البضاعة أولا، لكن أمة مكرمة من الله، فإن جئنا آخر أمة، 70 أمة كان عند الترمذي رواية مفوز 70 أمة، أنتم خيرها، نحن آخر شيء وأول من يجوز الصراط، أول من يحاسب، أول من يدخل الجنة. بل روى مسلم في صحيحه بشرى قال النبي لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، مع أن بيننا وبين الساعة كما تفضل السبابة على الوسطى قليل، وعمر الدنيا هذه السبابة 70 أمة، ومع ذلك مع قلتنا نحن نصف أهل الجنة. اللهم لك الحمد أن جعلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها، شفاعة لقوم من العصاة استوجب دخول النار ألا يدخلوها، كان ممكن يدخل النار فشفع النبي فلم يدخلوها. نعم، شفاعة من قوم دخلوا النار ليخرجوا منها، شفاعة أهل الجنة ليرتفعوا في درجاتها، هذا كلها مثبتة يوم القيامة. شفاعته مستثنات لعمي أبي طالب، قال كما عند البخاري أخف الناس عذابا أبو طالب، كان يدافع عن النبي، توضع في أخمص قدمي جبرتان من نار يغلي منهما دماغه، لا يرى أحد أشد منه، نسأل الله معافاته. نعم، اقرأ المسائل.
مسائل في بقية يبقى أبو هريرة.
انتهيت.
وقال له أبو هريرة
نعم
من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة الدعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية.
نعم، تكون منفية إذا كانت بغير إذن رب البرية سبحانه وتعالى، أو إذا لم يرضى الله عن الشافع والمشفوع له. نعم، وتكون مثبتة إذا كانت لله من الله.
الثالثة
نعم
صفة الشفاعة المثبتة.
نعم.
الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع. السادسة: من أسعد الناس بها. السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة: بيان حقيقتها. انتهى.
نعم، بيان حقيقة الشفاعة المثبتة، والرد أيضا على تلبيس المشركين. هذا أهم شيء درسناه في هذا المجلس، أن حجة المشركين الأولين والآخرين في أن هذه العبادة يقومون بها ويتوجهون بها للموتى والأضرحة والأشجار والأصنام على صورة صالحين كالود والسواع ويغوث ونسر في القديم، بقولهم أنهم شفعاؤنا عند الله، نعم، قول باطل وهو الشرك، إذ أنهم وإن زعموا أنها توسل لكنهم توجهوا بها عبادة لله بصورة دعاء أو ذبح أو نذر، والله لا يقبل الشفاعة، نعم، سبحانه وتعالى للمشرك، وهو أول ما قال يا رسول الله اشفع لي صارت الشفاعة منفية، لأن الله رب البرية لا يقبلها في حق المشرك. فكيف وقد سأل النبي في وقت لا يجوز له أن يشفع وهو البرزخ، إنما ذلك يوم القيامة للشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وهي الشفاعة العظمى. وقال مجاهد إجلاسه أيضا على العرش، قال ابن حجر لا يمانع كل اثنين إجلاسه على العرش لأن العرش مخلوق، وكذلك الشفاعة العظمى. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
سؤال حفظكم الله شيخ.
نعم
شيخنا الفاضل حفظكم الله، هل من يحارب ويؤلب الناس على دولة الحرمين يحارب التوحيد؟ وما واجبنا جميعا تجاه هذه الدولة في ظل هذه الهجمات الشرسة على دولتنا حرسها الله؟
أقول الشيخ ابن باز كان يقول المعادي لهذه الدولة دولة المملكة العربية السعودية، إحنا أنا واحد من التلاميذ اللي درسنا في صغر التوحيد، من درسنا مناهج التوحيد هذه الدولة، من أتى لهيئة فرع العلماء أحببناهم وبكينا لموتهم بن باز بن عثيمين هذه الدولة، من أول يوم تأسست على التوحيد بمراحلها الثلاث. فقال شيخنا ابن باز اللي يعادي هذه الدولة يخصها كذا بالعداء دون غيرها، يعني وهي دولة معطاء وتساعد وتتغاضى إلى آخره، قال تراها عداء للتوحيد لا لأجل هذه الدولة، عداء للمملكة العربية السعودية، عداء للتوحيد. فنسأل الله أن يكفينا شره. كل اللهم كل من أراد بولاة أمرنا أو بعلمائنا أو دعاتنا وأرضنا وخيراتها ومقدساتها شرا ومكرا، فاللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم احفظ بلاد الحرمين من شر كل ذي شر، أنت سبحانك آخذ بناصيته، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. عندك شيء؟ تفضل.